أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أعلمكم علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتن رحمه الله: المقصد الرابع في النبوة حسنة. المسألة الأولى في حسن البعثة، قلنا أنه لا شك ولا ريب أن البعثة حسنة، وهذه الأولى التي ذكرت وجوه لبيان حسن البعثة، ولا يمكن أن نجعلها دليل إلا كما قلنا الدليل الثالث الذي ذكرناه بالأمس أو في البحث السابق، ذكرنا هذا الوجه الثالث يكون دليلا عقليا على ضرورة بعثة الأنبياء. قال: ومنها أن نوع الإنسان خلق لا كغيره من الحيوانات. هذا ماذا أخواني الأعزاء؟ يكون دليلا ماذا؟ يكون دليلا على، اللهم صل على محمد وآل محمد، يكون دليلا على أهمية وضرورة بعثة الأنبياء. أي لطف في النتيجة، يعني لطف. طبعا هي مسألة اللطف كما يقرر بعض العلماء المحشين والمعلقين على التجري، يقول في النبوة يجتمع اللطفان: اللطف المقرب واللطف المحصل.
هذا محصل،
والأساس أن اللطف، أن النبوة لطف محصل، يعني محصل للغرض الإلهي. يعني لولا النبوات ولولا إرسال الأنبياء وتعيين الأوصياء وكذا لما تحقق الغرض الإلهي من مثلا من الخلق وهو العبادة وكذا. هذا لطف المحصل. واللطف المقرب من طبيعة ما قدمه الأنبياء يقربنا إلى الله ويبعدنا عن المعصية كالثواب والعقاب. فيكون المسألة جيدة مثل ما أشار لها سمحت الشيخ أحمد، إنه تبت لها النقطة، وهي كون البعثة فيها لطف محصل وفيها لطف مقرب. واضح؟ الآن نأتي لبقية الوجوه. قال: ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة. هنا يريد أن يقرر وأن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن عندما نأتي إلى النفوس الإنسانية ليس كلهم على مستوى واحد. بعض النفوس فيها قابلية واستعداد للتكامل والكمال بشكل أسرع من غيرها، وبعضها أقل وبعضها أقل وبعضها بعضها، ومراتب متفاوتة. بل نجد أن بعض النفوس أصلاً بذاتها واقعاً ماذا؟ بذاتها يعني شدة صفائها وكذا قريبة إلى المبدأ الأعلى كنفوس الأنبياء كنفوس الأئمة السلام، وقع عليهم الاختيار، اشتباهم الله، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فهذه نفوس. لكن بعضهم الأغلب مثلاً لا، نفوس أفضل مثلاً، نفوس مثلاً أقل منها مثلاً كنفس مثلاً كنفس سلمان المحمدي مثلاً أو أبي ذر أو حتى نفوس عادية مثلاً كنفوسنا بشكل عام. يعني إذا تفاوت النفوس هذا يقتضي، واختلاف النفوس يقتضي أن يكون هناك نفوس اشتباه الله اصطفاها الله فتكون أهلا لتحمل ماذا؟ لتحمل هداية البشر. للنفوس التي ماذا؟ التي ليس فيها تلك الاستعدادات القوية. فمن ثم كما يتضح بأنه هؤلاء النفوس التي لها قاب استعداد لتلقي الوحي للكمالات للفضائل اللي تكون هي الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين من؟ وبين البشر. فتستطيع هذه النفوس بانتخاب الله من جهة وباستعداداتها من جهة أخرى ماذا؟ أن تنتشل البشرية، أن تأخذهم، أن تأخذهم من حضيض المادة والشهوات والانحرافات الفكرية والسلوكية إلى سماء الطهارة والصفاء والاعتقاد الصحيح والعمل إلى غير ذلك. هذا تقريبا حاصل ما يريد في هذا الوجه. قال: ومنها أن أشخاص البشر، أشخاص أفراد البشر، أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف، كلهم بمستوى واحد، واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه. لاحظ، فبعضهم مستغن عن معاون، يعني ما يحتاج أحد يعين أصلا في الطريق، هو بنفسه متصل بالله كالأنبياء. النبي لا نقول للنبي هناك مرشد أرشده، بل حتى جبرائيل، النبي أعلى من جبرائيل، ما جبرائيل إلا واسطة. وفي المقامات العالية النبي أصلا بروحه الطاهرة بالنور المحمدي هو الواسطة على جميع المخلوقات والكائنات بما فيهم جبرائيل وإسرافيل وبقية الملائكة. واضح؟ كما في الروايات سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، وما شاك لذلك. واضح؟ فإذا هذه مسألة ماذا مهمة لا بد أن نلتفت إليها. إذن يقول فبعضهم مستغن عن معاون، ما يحتاج أحد يعين على الطريق لقوة نفسه. مثل ما أنت الآن في البيت، شو مثلا يجيك أولاد، شو مثلا ولد ولدين عندك ثلاثة، سبحان الله في المدرسة يخلو واحد صف ثالث واحد رابع خامس، شو مثلا تتميز بعض أبنائك مثلا، ما يحتاج أحد يذكر له مطلقي لأنه ذكي ومهتم بنفسه، أصلا ما يحتاج يذكر له ولا يحتاج تقول له صار روح ذاكر، هو طبيعته سبحان الله يحب الدراسة يحب العلم يحب كذا أصلا، ما تتعب وياه هذا لا يحتاج إلى معاون بتعبيرنا. وشيك طفل تعزل تعلمه بالغصب تقذيب المعلومة كأن تقذيب الماء والأكل بالماء تتقبل، ويا الله مع الأوامر والإرشادات والترغيب والترهيب يا الله يمشي حاله. بعضهم جد المعلقة غير قابل للتعليم أصلا حتى مع الترغيب و الترغيب، هذا موجود، هذا تفاوت البشر. يقول فبعضهم مستغن عن معاول لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، يتصل بالمبادئ العالية، عالم الملكوت وعالم الجبروت وما شاء الله. واضح؟ يقول وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، يعني أصلا ما يستطيع، وبعضهم متوسط الحال، يعني وتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين وبعدها عن الآخر. يعني ذاك الذي شوف الطرف اللي هو نفسه عالية وصافية ولا يحتاج إلى معاون، هذا في الطرف الأعلى، والطرف الأدنى اللي هو وين؟ اللي كلش يعني لا يستفيد بالكلية أصلا، كلا ما يستفيد ما يقدر، والوسط يتفاوت بينها. فكل ما قرب النفس إلى تلك النفس الطاهرة كن أقرب إلى الكمال وأسرع، كلما ابتعد كن أصعب عليه وكذا. فهذه النفوس تتفاوت. من هنا قال وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين وبعدها عن الآخر. وفائدة النبي، شوف هذه من فوائد البعثة، ماذا يقول؟ وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. هذا يكمله يكمله يكمله. شوف النبي تعامله مع نفس كنفس سلمان سلام الله رضوان الله تعالى عليه، قال لك لأما شيء شأنهم خاص، سلمان أبي ذا تعامله يختلف في عطاء في ذا. والفروات ورد أن سلمان له جلسات خاصة مع النبي، حتى بعض زوجاته كنا يغرن من سلمان، يجي ينعزل يا في غرفة ويجلس وياه، كان يعطي الحقائق والمعارف وغيره. كذاك أبي ذا عمار مثلا نمو وبعض الصحابة متوسطين بالمعلومات العامة اللي في المسجد، وبعضهم يا الله كلش بيلتقي بالنبي في الشهر مرة ولا ما الشهرين مرة بيعطي معلومة، يختلف حسب كذا. وفي ذوات لم تلتقي بالنبي لكن استفادت من النبي أفضل من غيرها، كويس القرني ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وين ويس القرني؟ وصل إلى مقامات عالية نتيجة صدقه مع الله. وذلك في الرواية بأنه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فالتفت إلى جهة اليمن فقال إني أشم رائحة الجنة من جهة اليمن، فشار إلى علي بن أبي طالب سنة الإمام علي سلام الله عليه فقال إذا رأيت ويسا فأبلغه ومن عني السلام. شوفوا ويس ولك ويس ما التقى بالنبي صحابي لكن ما شاف النبي إنه كان في اليمن وآمن وصدق إيمان وسبحان الله أصبح أفضل من مئات وعشرات اللي قاعدين تحت النبي. حتى في الرواية أنه كان هو يعيد أمة ما كان أمة عندها أحد غيره كانت عجوز كبيرة. فالسبب اللي ما يخلي يجي للمدينة ماذا؟ ما يقدر مثل الأيام يطلع ليوم ويومين وبرجع المسافة بسيطة وين ذلك الأيام؟ أي قال مسافة على ما يقطع. فلذلك تقول الرواية بأنه اشتاق إلى النبي. فالرواية اشتاق أويس رضي تعالى عليه إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستأذنهم يعني أخذ إذن وكذا باللطافة وغيره الأيام أرجع بسرعة. فوعد أمني ما أبقى في المدينة أكثر ثلاثة أيام أشوف النبي وأرجع. فأذنت له وشه فدخل المدينة والنبي كان خارج المدينة في أحد غزواته أو سرية أو كذا طال النبي. فبقي ثلاثة أيام اليوم الثالث يريد يطلع فقال له بعض الصحابة وكذا بقى كم يوم الآن يأتي النبي بعد التجاي وكذا بتزاحم انتظر. قال لا لقد وعدت أمي ألا شوف وعده صدقه معه الله سبحانه وتعالى ورجع وما التقى بالنبي. ويس كان من الزهاد والعباد اللي كان لهم شأن خاص عند أمير المؤمنين واستشهد هو في معركة صفين ربما تقريبا أحد معارك أمير المؤمنين استشهد. إيه على كل حال في أحد معارك يا صفين أو الجمل في البصرة الجمل يعني تقريبا إيه فاستشهد هناك مع أمير المؤمنين. كان عجيب يعني من الزهاد والعباد أيوه وهذا إنه ما كان متزوج بعد يعني منعزل وكذا. فيعني شاهد بأن هذه النفوس رغم أنها ما التقت بالنبي كإشعاعات النبي وتأثيرات النبي عليه شوف وناس تحت النبي جالسين وشوف كيف طريقة تعاطيهم والاستفادة. فهذه مسألة بد أن يلتفت إليها. زين شيخ حسن ما هم خلق محاضرة ممتازة فوائد بعثة الأنبياء مستعرض عن ويس رضوان الله تعالى.
بعضهم شك في بعض
الشخصية لا كلامه صحيح أن المصادر التاريخية قليلة هو بالنسبة لنا ما كان واصل عاش في المدينة. هذا كتاب الشيخ أحمد زين الشيخ أحمد العبيرة ممتاز في إثبات وجوده. قال ومنها زين ما شكوا في النبي عن النبي القرآن الله لا إله خلوا شيء. ومنها هذا الرابع الفائدة الخامسة قال ومنها أن النوع الإنسان محتاج إلى آلات وأشياء نافعة وما إلى هذا. البحث لطيف متوقف على مقدمة تذكر في محلها وهي أن الأنبياء طبعا لهم أدوار. الدور الأساس الأنبياء ما هو؟ دور الهداية لا شك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الأساس في القرآن في النبي في الأمة سلام الله عليه ما قبل الأنبياء والأوصياء ما هو هدفهم؟ هداية البشرية وإسعادهم في الدنيا والآخرة. تبقى الآن مسائل السعادة المادية دور الأنبياء في السعادة المعنوية بالدرجة الأولى. الآن السعادة المادية الرفاه في العيش مثلا كيفية بناء البيوت كيفية الاستفادة من الثروات كيفية تطوير المجتمع ماديا على مستوى الثروة والاقتصاد هذا مو شأن الأنبياء بالدرجة الأولى أبدا. هذا الله سبحانه وتعالى أودع عقول حتى العقول العادية تستطيع ماذا؟ تستفيد تطور نفسها وتستفيد. مو من شأن الأنبياء والله يفتح يكون مستشار اقتصادي ولا مستشار فني ولا مستشار علمي لا أبدا. الأنبياء أجل وأعلى الأمة أجل وأعلى رغم أنهم كلهم سلام الله يختزنون تلك العلوم وبنحو أعلى وأشرف. ولكن مع ذلك إذا اقتضت هداية البشرية أن يعطي الأنبياء أممهم بعض الشيء بعض المعادلات الرياضية فرضا بعض الأمور الفلك بعض الأمور في الزراعة بعض الأمور في الصناعة بعض الأمور في الخياطة لاحظ ما فيها مشكلة. لكن مو دار الأساسي. ودار الأساسي ما هو؟ هو مثل الآن مرجع. وش مرجع دار الأساسي؟ الفتية، قيام شؤون المجتمع، إصلاح الناس، هذا الهداء يعني جعل الناس على الصراط المستقيم. لكن لو جاك مرجع أنا درس في الطب، وأنا رحت يمه وقلت أتكلم يا عن مرض كذا، قال أنا والله دارس طب وأعطيك هالوصفة استفيد منها، استفدت من مرجعي أعطاني وصفة للعلاج شكرا. لكن هل هذا دار الأساسي؟ لا، ما دار الأساسي. إلا لو كان دار الأساسي مستحيل، ما صح هذا، ناس مستشفى والناس بتنكب تتعالج. واضح؟ ولا كثير من علماء اقصر القدماء وكذا الى العصر، حتى المتاخر ما شاء الله عندهم التخصصات، اللي في الهندسه واللي في الرياضيات واللي في الطب واللي في كذا واللي كذا. اقرا في تاريخ تجد العجب العجاب علماء. فشاهد اذا دور الانبياء الاساس ما هو؟ دور الهدايه واصلاح المجتمع واسعادهم على مستوى البعد المعنوي دنيا واخره. ولكن لو اقتضت المصلحه ويدخل في صراخ اسعادهم المعنوي ان ينبه البشر ماذا على بعض الكوامن القوة في الوجود في العالم المادي، معادلة في الفلك، معادلة في البحار، معادلة في الفيزياء، معادلة مثلا في الطب، في كذا علاجات كذا، بحيث أنه مثل القاعدة تفتح عقول من الناس، ويبدأ الناس يسووا يطوروا أنفسهم. ولذلك عندنا كل أصول هذه الصناعات الموجودة والعلوم هي ناشئة من إيه؟ من إيحاءات من الأنبياء منذ القدم إلى يومنا هذا. نعم البشر يستفيدوا منها، شو يسووا مع تراكم الأيام؟ يتطور، يصير عنده علم طب متطور، علم رياضيات متطور، علم هندسة متطور. ولا البذور البركات من كانت هي؟ بركات الأنبياء. ولكن بعض الأنبياء كان مثلا خياط، نبي الله ظهر إدريس، بعضهم مثلا نجار، بعضهم زارع، بعضهم كذا، عمل مع الناس وأعطاهم ضوابط وقواعد وأفادهم وغيره، لكن على نحو ما ثم نقول وظيفة ثانية ثالثة، مو الوظيفة الأساسية. هذا الوجه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن من فوائد بعثة الأنبياء هو هذا، إنهم استفادوا من الأنبياء. ماذا استفادوا؟ استفادوا ماذا؟ استفادوا بعض الصناعات، بعض العلوم، بعض كذا كذا، وهذه فائدة كبيرة. بعد يشكروا المفروض البشرية تشكر الأنبياء، تقول والله أعطيتونا هالقواعد تطورنا ما شاء الله، وين الحمد لله الآن قطع المسافات والسفر وكله ببركة من بركة جهود الأنبياء. هذا يريد أن يقول هذا المعنى. قال ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، يحتاج إلى الثياب، إلى المسكن. أول الإنسان أول ما ينتهي ما يدري عن هالأمور، يسكن في الكهوف، كان بالبداية يسكن في كذا الأنبياء بسبب ذلك. ولذلك سبحان الله حتى الغرب يعني يذعنون للمسلمين وللإسلام ماذا؟ التطور الهائل عندهم، لأن قسم أخذوها من وين؟ من الدولة الإسلامية. شافوا المسلمين كيف يبنوا أيام العز، كيف يبنوا وكيف يشكون، حتى ذي سموها الآن في أيام العباسيين طوروا الزراعة، الملوك لأجل مصالحهم مثلا فتحوا عشان تشتغل الناس فطوروا. هم أول من بدأوا ماذا؟ بشق الترع، تنظيم الآر، فتح السدود، وكتب حتى طريقة فنية. حتى بعض علماء الغرب يقول نحن استفدنا من هذه الطريقة في تعبرنا في المصارف المائية معنا. الأندلس فيها العجائب كانت، حتى قضية مثلا جلكم الله النظام البلدية وتنظيم النور وتنوير الشوارع وإنشاء الحدائق، هذا من أيام المسلمين كان. شوية اقرأ عن تاريخ الأندلس ما شاء الله المسلمين ماذا عمل، حضارة مدنية متطورة. في ذاك الوقت كان الغرب وين؟ يغرق في ظلام الجهل والتخلف. اقرأ عن حياتهم كيف كانوا يتعاملوا، ما في أصلا شيء نوع من المدنية إلا شيء بسيط. طبعا بعد ما تكالبوا على الأمة الإسلامية كل هذا التراث ماذا أخذوه، حتى يقال بأنه في بعد ظهر قبل زمن الثورة هنا توجد اسطوانة في حضرة الإمام الرضا سلام الله، اسطوانة كبيرة ما أدري فتحوها وكذا، وكان هناك في السفارة البريطانية، القصر البريطانية أو الروسية أو كذا، من بعد الدول الغربية أو كذا، فأثناء ما برممه فوجدوا ذي الأسطوانة كبيرة ظاهرا فتحوها وإذا فيها خزينة كتب خزائن من نفائس الكتب. وكانوا العاملين كذا ما مهتمين فجوا الغار عن طريق سفراتهم حطوا يدها على أيديهم على الكتب ونقلوها إلى بلدان. هذا قبل الثورة حتى لما قيل السيد الإمام عليه الرحمة عن هذا الكتب قال هذه لو بقيت عندنا لا تطورنا بشكل كبير. هم الآن أخذوها وإيش يستثمروها ويستفيدون منها. بل توجد مراكز كما سمعت من بعضهم أنه أصلا يدققوا في روايات أهل البيت تدقيق شغل كلمة كلمة شوف إذا بيطلع على شيء صرف الروايات اللي فيها الأبعاد الدنيوية والأبعاد الفلكية والأبعاد تقول تشتغل ليل ونهار. على كل حال فإذا لا شك وقع أن الأنبياء لهم دور كبير كما قلت. مع ذلك دورهم الأساس ما هو؟ الهداية البشرية. نعيد. قال ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله. كيف أنا أخيط؟ كيف أبني البيت؟ والقوة البشرية عاجزة في ذلك الفترات تصل فترات البداية والقوة البشرية عاجزة عنه. وفائدة النبي يعني الأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية. هذا من السادس. السابع ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفترق فيه لا مكمل. طبيعي أن الإنسان يعني عفوا على ذاك البعد هم بعد التكمل هذا، لكن في البعد الأخلاقي ذاك البعد المعارفي هذا بالبعد الأخلاقي واضح بأن للأنبياء الدور الكبير في تحصين البشرية وتفعيل مبادئ الأخلاق عند البشر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتم مكارم الأخلاق، يعني إشارة إلى جهود الأنبياء الذين بذلوا في تربية البشرية وجعلهم على أخلاق عالية. النبي جاء يكمل هذا البعد، ولا يخفى بأن للتكميل ووضع اللمسات الأخيرة أصبحت على البشرية لا يمكن لكل أحد أن يكون ذلك الوجود المقدس وجود بعد ماذا هو أعلى في كل مراتب الكمال ومنها الأخلاق الكمالات الأخلاقية. وذلك القرآن لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ماذا إنما أغفر وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم رب البشرية بسلوكه بكلامه بمواعظه بإرشاداته وأثر وترك بصمات الكبرى. النبي صلى الله عليه وآله إشكال في ذلك. إذن هذا الوجه يركز على هذا المعنى. من ضمن فوائد بعثة الأنبياء هو تكميل أخلاق البشر. أحسنتم إنما بعثت لأتم كارم الأخلاق. قال ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه لا مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. بحسب ماذا؟ بلده ومنزله. طبعا بحسب بلد بحسب نفسه، لأن حتى في الأبحاث الفلسفية يسموها ماذا؟ الأخلاق العملية. الأخلاق العملية في الذات ماذا تتكلم عن؟ تربية النفس وإدارة المنزل وإدارة المجتمع، سموا سياسة المنزل وسياسة المجتمع وكذا. هذا عليكم السلام شيخ، واضح إن شاء الله. فهذه بهالمعنى أنه الأنبياء كما يربون الناس يربون الأسرة يربون ماذا؟ المجتمع على جميع هذه الحالات وهذه الأمور. إذن يفتقر فيه لا مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. هذا كان السابع. الثامن والأخير يقول ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب أو يعرفون الثواب العقاب على الطاعة وتركها، يعني الثواب على الطاعة وتركها والعقاب على ترك الطاعة، فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. ماذا يريد أن يقول؟ قلنا في بداية البحث بأن النبوة وبعثة الأنبياء تتضمن كلا اللطفين، هذه أكد على اللطف الآخر، اللطف المحصل واللطف المقرب كما أشرنا في بداية البحث. اللطف المحصل الأنبياء يحققون ماذا؟ تحصيل الغرض الإلهي من الإيجاد، وما خلقت الجن والإنس إلا فالأنبياء لهم هذا الدور الكبير والدور الأهم والدور العظيم هو تحصيل الغرض، ولولاهم لما تحصل الغرض الإلهي، ما لا معنى لهذا التحقق لهذا الوجود. منها نفهم مثلا ما ورد في مثلا في حديث الكساء، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا إلا كذا إلى غير بمحبة هؤلاء، أشار إلى أنه إن هؤلاء غاية في الخلق واقعا، لولا وجودهم لما صار معنى لذي القاية أو إلى غير ذلك. فشاهد بأنه هذه المسألة لن يلتفت إليها، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة التحصيل الغرق اللي يسمون اللطف المحصل، وعندنا اللطف ماذا؟ المقرب. قلنا يجعل العبد يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، وقلنا مثاله ما هو؟ الثواب والعقاب. فبالثواب والعقاب الإنسان ماذا يستطيع أن يعني يتحرك نحو الطاعة أقرب، يتحرك بالطاعة، وبالعقاب يبعد عن المعصية. هذا من هو اللي عرفنا هذا المعنى؟ نفس الأنبياء، هم يقولون هذا عليه ثواب كذا، هذا عليه عقاب كذا، المخالفة كذا، المخالفة كذا، المخالفة كذا، وما شابه ذلك. فدليل هنا يتحصل أن النبوة بما هي نبوة، البعثة بما هي بعثة، تتضمن اللطف المحصل واللطف المقرب بهذا البيان. قال: ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد، لهذه الفوائد العظيمة. واضح؟ تعالوا إلى المتن. قال: المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد. أولا كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واضح؟ ثاني واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه، هذا أولا. ثانيا وإزالة الخوف. رابعا واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار. زين، وبعد وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاص، وحفظ النوع الإنساني، وبعد هذه وتكميل أشخاصه بحسب استعدادات المختلفة لكل الوجوه، وتعليمهم الصناعة الخفية، هذا وجه، والأخلاق والسياسات، هذا وجه، والإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. كل هذه اختصرها اختصارات هذه الأوجه الثمانية تقريبا. وقلنا فيما تقدم كي نختم البحث هو هذا، بأن هذه الأمور الثمانية تقريبا كلها ماذا؟ إلا الوجه الثالث، كلها وجوه ماذا؟ كلها وجوه لبيان حسن البعثة، لا ضرورة البعثة، إلا الوجه الثالث اللي فيه دلالة على أن البعثة أمر ضروري، فلا بد من إرسال الرسل وتعيين الأنبياء، وكما قلت هو لأنه لطف، واللطف يجب من الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. تأتينا بعد، وأما قال وشبهة البراهمة، هذا بحث مستقل يأتي إن شاء الله غدا فيه، وذكر شبهة فقط، عندنا هم ما نذكر مجموعة من الشبهات 2-3 للبراهمة، يأتي الحديث عنه غدا. وصلى الله على محمد.